اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطهر التاسع، زوال عين النجاسة. قال المصنف: تطهر بواطن الإنسان وجسد الحيوان بزوال عين النجاسة عنهما، بل في تنجسهما في تنجسها تأمل. الكلام فعلا يقع في المطهر التاسع، وهو زوال عين النجاسة. وهذا المطهر له موردان، ويتحقق في موردين. المورد الأول بواطن الإنسان، بمعنى أنه إذا تنجس الباطن فإنه يكفي في تطهيره زوال عين النجاسة، ولا يحتاج إلى التطهير بالماء وما شاكل ذلك. فمثلا الفم إذا تنجس بالدم فيكفي في تطهيره زوال الدم، ولا نحتاج إلى تغسيله مثلا بالماء مرة أو مرتين. وكذلك في الأذن، وكذلك أيضا ماذا في الأنف، فإن هذه البواطن الثلاث إذا تنجست وغيرها إذا فرض وجود شيء من البواطن فإنه يكفي في تطهيرها زوال عين النجاسة. والدليل على ذلك قيام السيرة القطعية المتشرعية، فتوجد عندنا سيرة متشرعية قائمة على ذلك، حيث لا نرى متشرعا يقوم بتطهير أنفه أو تطهير أذنه أو تطهير فمه، ومن يفعل ذلك تكون حالة غريبة، حالة شاذة، إن لم يقال أنه وسواس وما شاكل ذلك. هذا كله كاشف عن ارتكازية النظرة المتشرعية إلى أنه هذه البواطن تطهر عن طريق زوال عين النجاسة. ومما يشهد لذلك موثقة عمار، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. فهذه الموثقة واضحة الدلالة على أنه لا يجب على المكلف أن يغسل إلا ما هو ظاهر الأنف، أما جوف الأنف فلا يجب تغسيله. والظاهر منه في وجوب التغسيل هو عدم التنجس، لما ذكرنا سابقا أنه الأمر بالتغسيل بالمدلول الالتزامي يستفاد منه ماذا؟ يستفاد من الأمر بالتغسيل بالأمر الالتزامي يستفاد منه النجاسة. فالأمر بعدم التغسيل بالعكس يستفاد منه الطهارة. فعندما يأمر المولى أن لا يغسل الباطن هذا يكشف عن أنه ماذا؟ أنه لا يجب عليه التغسيل. وإنما جعلنا هذا شاهدا ولم نجعله دليلا، لأنه إنما هو ناظر إلى ماذا؟ إلى مسألة الأنف، ولا شمول له لغير الأنف. وثانيا إن هذه الرواية تدل على عدم وجوب تغسيل الباطن، وهذا أعم من كونه أصلا لا يتنجس الباطن أو أنه يتنجس ولكن يطهر بالزوال.
إذا أن هناك كلام كما سيأتينا في أصل أن الباطن يتنجس، وأنه هل يقبل النجاسة أو لا، فلعل عدم أمر الإمام بأن المكلف يغسل الباطن من جهة أنه لا يتنجس أصلا، وثالثا هذه الرواية لو تنزلنا عن الإشكالات السابقة لا تدل على أن زوال عين النجاسة ماذا؟ مطهر، إذ لم تقل أنه إذا زال الدم وذهب من الأنف فقد طهر الأنف، غايته نفي وجوب التغسيل. أما أنه ما هو المطهر، هل زوال عين النجاسة أو ما شكل ذلك، فإنه لا يستفاد من هذه الرواية هذا المطلب. غاية ما يستفاد منها أنه لا يجب تغسيل الباطن. أما أنه هل زوال عين النجاسة هو المطهر أو شيء آخر، فإنه مسكوت عن. خب نعم، ولهذا الماتن لم يقل ويستدل، قال وفي موثقة عما عبر بالتعبير لعله لهذه الإشكالات. أما المورد الثاني الذي يطهر بزوال عين النجاسة هو عبارة عن جسد الحيوان أي غير الإنسان، فإن الحيوان إذا تنجس فإنه يطهر بزوال عين النجاسة، واستدل على ذلك بما بعدة قرائن أو بعدة شواهد. الشاهد الأول أنه لا يتحرز عن الهرة والدجاج مع العلم عادة بإصابتها للنجاسة، فإن الهراء والدجاج يتغذون على بعض النجاسات، فعادة يكون المنقار أو ما شاكل ذلك معرضا لماذا؟ معرضا للنجاسة. والحال أنه لا نرى متشرعا عندما يعرض ماذا الدجاجة أو إلى الماء فيقول الماء قد تنجس وحينئذ ماذا نجتنب هذا الماء، فلا نرى ماذا في السيرة المتشرعية التحرز عن ماذا عن الهرة وعن الدجاج، والحال أنها هذان الحيوانان معرضان بوضوح إلى ماذا إلى النجاسات، فعدم التحرز كاشف عن أنه زوال عين النجاسة ماذا مطهرون. بل وردت النصوص أن سؤر الهراء ماذا ليس بمكروه، وإني لأستحي، تذكرون الرواية، وإني في بحث الآثار تقدم، وإني لأستحي أن لا أشرب منه كما ورد في الآثار. وقد وردت روايات كثيرة في أبواب الآثار في الباب الخامس أو في الباب الثاني طهارة سؤر الهراء في الجزء الأول من الوسائل صفحة 227، في هذا الجزء الأول صفحة 227 في ماذا في الوسائل هناك روايات عديدة، هناك ذكرها صاحب الوسائل لإثبات طهارة سؤر الهراء عليكم السلام، وهذا يكشف على أنه ماذا على أنه المنقار أو الفم الذي للهرة ليس بنجس، وإلا لو كان نجس يتنجس السؤر يتنجس الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة. ومن الواضح أن معقد السيرة حالة عدم وجود عين النجاسة، وإلا لو وجدت عين النجاسة فإنهم يتحرزون عن الملاقي لعين النجاسة. إذن السيرة هذا هو الشاهد الأول، قيام السيرة على عدم التحرز من ماذا من الهرة والدجاج، مع العلم بأنه عادة ما أرض للإصابة. المورد الثاني وقوع الفأرة في المائعات في السمن مثلا، فإن هذا شاهد على أنه زوال عين النجاسة مطهر لجسد الحيوان. وتقريب ذلك أنه بالنسبة إلى الفأرة موضع البول وموضع البعر له المدفوع، هذان الموضعان لا إشكال أنهما أصابتهما النجاسة وهو البول والبعر. فحينئذ لا يخلو إما أن نقول أن زوال عين النجاسة مطهر أو لا. فعلى الأول يعني إن قلنا زوال عين النجاسة مطهر ثبت المطلوب، إن لم نقل أنه مطهر بل أنه موضع البول وموضع البعر ما زال نجسا ولا يطهر إلا بالماء، فيلزم على ذلك أنه لو سقطت الفأرة في وين في المائع فإن المائع سيلاقي شنه موضع البعر وموضع البول فيتنجس السم. والحال أن النصوص دلت على أنه الفأرة إذا سقطت في السم وخرجت إذا ما صارت ميتة يعني فإنه لا ينجس السم ويكون السم طاهرا. فهذا شاهد على ما ذكرناه. وقد وردت هذه الروايات في الباب التاسع من أبواب الآثار صفحة 238 في الوسائل، صفحة 238 في الوسائل. الشاهد الثالث لطهارة جسد الحيوان ما ورد في موثقة عمار الواردة في الجزء الأول صفحة 230، قال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما. فهذه الرواية موثقة عمار يستفاد منها أنه متى ما أصاب شنو الطير الماء وشرب منه فإنه لا مانع أن تتوضأ منه. والحال أن مناقير إذا صح الجمع، ماذا مناقير صح الجمع مناقير؟ مناقير ماذا الحيوانات عادة تكون معرض للنجاسة عادة، إذ أنها لا يخلو من إصابتها للنجاسة عادة. والحال أن الإمام في موثقة عمار قال لا مانع أن تتوضأ منه، والحال أن يشترط في ماء الوضوء الطهارة. فهذا شاهد ويدل بوضوح على ما ذكرنا. هذه شواهد ثلاثة يستفاد منها أنه ماذا أن زوال عين النجاسة مطهر لجسد الحيوان. ولكن السيد الخوئي قدس سره في الموسوعة في التقريرات في الجزء الرابع صفحة 217 ذكر هنا مطلبان. هذه الشواهد التي ذكرت هل تثبت أن زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان مطهر أو لا؟ ها هنا أربع احتمالات في هذه الروايات وفي هذه الشواهد. التفت مطلب مهم، ها هنا أربع احتمالات في هذه الشواهد. الاحتمال الأول ما ذهب له المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه من أفضل الكتب، إن لم يكن يعني أفضلها من أفضل الكتب في الفقه مصباح الفقيه. المحقق الهمداني ذهب إلى مسلك وهو أن الجامد الملاق المتنجس لا ينجس. في مسلك ماله يقول المحقق المحقق الهمداني الجامد إذا كان متنجسا فإن المتنجس الجامد لا ينجس. مطلقا مطلقا بل قاعدة عامة عنده. ولهذا لو كان هذا الفراش متنجسا فإن هذا لا ينجس. نعم بل خالف هالمسلكين هالمطلق بل فإنه يبني قدس سره على أن ما له صلاحية التنجيس أمرين، إما عن النجاسة وإما أن يكون السائل المتنج متنجس، أما الجامد المتنجس فإنه لا ينجس. وحينئذ يقول هذه الروايات التي ذكرت أن سؤر الهراء سؤر الفأر الباء ماذا الفأر إذا سقط في السام كلها تدل على ما ذكرنا، بالعكس جعلها شواهد على ما جعلها كلها شواهد على مسلكه. فيقول بأنه ما ورد أن سؤر الهرة لا بأس بها، الفأرة إذا سقطت في السم وغيره، كلها هذه النصوص تشهد على ما ذكرنا جعلها شواهد على أنه الفأرة مثلا أو الدجاجة حيث أنها ماذا، حيث أنها جسم جامد فإذا تنجس فإن عين النجاسة موجود فيتنجس الملاقي بعين النجاسة، أما إذا كان ما موجود فإنه ماذا، فإنه لا يتنجس الملاقي. فهذه الروايات لا تدل على مطهرية أن الجسد الحيوان نجس وقد طهر بزوال عين النجاسة، لا، يبقى الحيوان نجس، حيوان نجس، الفأرة نجسة، الفأرة نجسة، الدجاجة نجسة، لكن إذا لاقت هذه الملاقي فإن الملاقي لا يتنجس. فهذه النصوص لا تدل على طهارة الدجاجة والفأرة، تدل على عدم انفعال الملاقي لها، واضح؟ وفرق بين المطلبين. إذن المحقق الهمداني قدس سره يقول هذه النصوص تدل على أن الماء وغيرها الملاقي لجسد الحيوان لا يتنجس من جهة أن الجسم الجامد المتنجس ليست له قدرة على ماذا، على ماذا نقل النجاسة. ما يثمر في ذلك؟ في النتيجة المشهور ماذا قالوا؟ مشهور قالوا بأنه جسد الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة، وإذا طهر فإن الماء إذا لاقاه يكون قد لاقى الطاهر، فالماء طاهر. هو يقول شنو؟ هو يقول بأنه جسد الحيوان نجس لكنه لو لاقى الماء فهو طاهر، فما هي الثمرة حينئذ؟ أين تظهر الثمرة؟ بين كلام المحقق الهمداني وبين كلام المشهور تظهر الثمرة في جواز الصلاة بماذا؟ بأجزاء هذا الحيوان، إذا كان من الأجزاء ماذا؟ إذا كان من مأكول اللحم، إذا كان غير مأكول فلا يصح الصلاة في أجزاء غير مأكول. نعم. لا، كلامنا في المأكول، في الدجاجة وما شاكل ذلك. خب، بناءً أو بناءً بغض النظر عن الصلاة في أجزاء غير مأكول اللحم، بغض النظر عنه، بناءً على أنها نجسة فلا يصح الصلاة في لماذا في النجس، لكن بناء على أنها طاهرة يصح ولا يصح؟ يصح الصلاة فيها. إذن تظهر الثمرة في جواز الصلاة في هذه الأجزاء بعد زوال عين النجاسة. فبعد زوال عين النجاسة بناء على ما ذكره الهمداني لا تصح الصلاة فيها لأن ما زالت نجسة ولا تطهر، لكن بناء على مسلك القوم تصح الصلاة فيها. هذا هو الاحتمال الأول في الروايات وفي هذه الشوال. الاحتمال الثاني، الاحتمال أن هذه الشواهد تخصيص لدليل الاستصحاب. تخصيص لأي دليل؟ لدليل الاستصحاب. بيان ذلك، نحن نعلم عادة بأن هذا الحيوان لاقى في زمان ما النجاسة، فكان مقتضى الاستصحاب بقاء ماذا؟ بقاء النجاسة، وحينئذ نحكم بانفعال الماء إذا شرب منه. لكن هذه الروايات تريد أن تخصص دليل الاستصحاب، تقول لا تعمل الاستصحاب في مثل هذه الموارد، فهو تخصيص لدليل الاستصحاب، يعني لا تجري الاستصحاب في هذه الموارد، بل كل في كل مورد لم تعلم بأن الماء قد لاقى النجاسة فابني على الطهارة. فتريد أن تقول اعمل قاعدة الطهارة ولا تعمل قاعدة هذا الاستصحاب. والشاهد على ذلك ما ورد في موثق عمار حيث ورد كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما. فإذا تيقنت أن في منقار دم حينئذ ماذا؟ حينئذ لا تبني على قاعدة الطهارة. أما إذا لم تتيقن أن في منقاره الدم، الآن وضعت يدي على من؟ وضعت يدي على الدجاجة فأقول هل أعلم أن فيه نجاسة أو لا؟ أشك، يجري قصاص الطهارة. إلا إذا علمت أن فيه النجاسة. فإذا علمت أن فيه النجاسة هنا تبني على شنو؟ تبني على النجاسة. واضح؟ إذن هذه رواية تخصيص لدليل الاستصحاب. وين تظهر الثمرة بين مسلك المشهور هذا المسلك؟ بناء على مسلك المشهور حتى لو تيقنت أن فيه النجاسة زيلها صار طاهر. بناء على مسلك المشهور حتى لو قطعت وتيقنت بوجود النجاسة في منقار الدجاجة مثلا فأزل النجاسة وبالزوال يطهر. أما بأن مسلك يقول لا، يقول هذا المسلك هذه الرواية تعبدنا بالطهارة والتعبد فرع الشك. فإذا كنت متيقن بأن فيه النجاسة فحينئذ تبني على النجاسة، وإذا أزلت النجاسة لا دليل على مطهرية زوال عين النجاسة. هذه النصوص كلها تريد أن تقول اعمل لا تعمل استصحاب بقاء النجاسة. واضح مطلب؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن هذه النصوص ليست في مقام وشواهد، يعني ليست في مقام إثبات مطهرية زوال عين النجاسة، بل تريد أن تقول أن جسد الحيوان لا يتنجس أصلا، لا أنه يتنجس وإزالة عين النجاسة مطهر أصلا. هذه شواهد على أنه جسد الحيوان لا يتنجس. فالهرة إذا أكلت النجاسة والبعرة وما شاكل ذلك، كلها الشواهد أصلا تدل على أنه ما في نجاسة في جسد الحيوان لم ينجس حتى تكون زوال عين النجاسة مطهرة. إذ ما هو الدليل على أنه نجست؟ هذه الشواهد التي ذكرناها قيام السيرة على عدم التحرز من الدجاج والمنقار، والروايات التي دلت على أن الفأر إذا سقطت وأصابت السم فإن السمن لا ينفعل، والرواية دي كلها لازم أعان. فالظاهر من هذه النصوص أنه ماذا والشواهد؟ أن الحيوان لم يتنجس أصلا. هذه احتمالات ثلاثة ضمها إلى احتمال مشهور. كم الصير إذا ضمناها إلى احتمال مشهور؟ أنه تتنجس لكن زوال العين مطهر. تكون أربع احتمالات في هذه الشواهد. أشار سيدنا الخوئي إلى بحث مفصل في البحث عن هذه الاحتمالات الأربعة والنقد والإبرام فيها. فلاحظ ما ذكره في الموسوعة الجزء الرابع صفحة 217. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المطلب النقطة الثانية. النقطة الثالثة ما تعرضنا له الآن قبل قليل، وهو أنه الحكم بمطهرية زوال عين النجاسة مبني على أن جسد الحيوان ينجس بالملاقات، وأن البواطن بواطن ستنجس بالملاقات، فباطن الأنف ينجس أو جسد الحيوان ينجس. أن ذكرنا أن في موردين بواطن الإنسان وجسد الحيوان، وفي كون البواطن أو جسد الحيوان ينجس تأمر. والوجه في ذلك أما بالنسبة إلى البواطن فالبواطن تنقسم إلى قسمين، حتى الباطن قسموا إلى قسمين، إلى بواطن داخلية وبواطن غير داخلية. والمراد من البواطن الداخلية ما كان تحت الحلق، هي القاعدة، ما كان تحت الحلق يسمى بواطن داخلية، أما ما فوق الحلق فيسمى البواطن غير الداخلية. فنأتي، أما بالنسبة إلى البواطن الداخلية كالمعدة والأمعاء فمن الواضح جدا أن الدليل الدال على الانفعال بالملاقات منصرف عن هذه البواطن الداخلية. فالدليل الذي يقول إذا أصابك الدم فتطهر منصرف عن مثل ماذا؟ إصابة الدم للأمعاء، والحال أنه دائما هناك دم، في ينقطع الدم لما ينقطع الدم لا ينقطع الدم عن البواطن. إذن ما دل على الانفعال أنه من قبيل أصاب الماء إذا أصابك الدم كذا الإصابة، هذا العنوان منصرف عن مثل البواطن ماذا؟ عن مثل البواطن ماذا؟ البواطن الداخلية. وكذلك موثقة عمار عبرت بالإصابة، والإصابة منصرفة عن مثل هذه الموارد. أما غير الداخلية كشنه؟ كالفم والأنف، غير الداخلية أربعة. فإذا سألوك في الواتساب أنه سيد جلال سألوك في الواتساب أنه فما سألوك في الواتساب أنه ما هي البواطن غير الداخلية، فهي أربعة: الأذن والأنف والفم والعين. فهذه بواطن شنو؟ غير داخلية. فإذا أصاب الأنف الدم سال الدم، فمن قال أنه يتنجس هذا الأنف؟ من قال يتنجس؟ إذ يقال بأن ما دل على النجاسة، ما هو النجاسة؟ هي دم أصاب الماء أو الثوب أو يغسل كل ما أصابه ذلك الماء. هذه الروايات منصرفة عن مثل البواطن كما قلنا، تشمل البواطن. أصابني الدم هل يصدق؟ يعني هل لها شمول حتى إلى البواطن؟ قد يقال بأن اللفظ يشمل لكنه عتم ما يكون النظر إلى البواطن، فتكون الرواية منصرفة. وإن لم نصرف الانصراف إذ لا يوجد دليل واضح على الانصراف، لأنه يقال بأنه ماذا؟ أنه دم أصاب بليل يغسل كل ما أصابه ذلك الماء يشمل لعله ذلك، فإنه نقول بأن السيرة قامت. فالسيرة القائمة التي ذكرناها قبل قليل تؤدي إلى تخصيص دليل النجاسة. إذن لا يخلو إما أن دليل الانفعال لا يشمل منصرف عن البواطن، وإما أنه يشمل لكنه ماذا؟ لكن دليل السيرة المتقدمة مخصصا. ماذا مخصص لهذا؟ ماذا مخصص لهذه الإطلاقات؟ وحينئذ نقول مثل ما عشان أول الدرس ما كنتوا موجودين، قلنا بأنه ما هو الدليل على النجاسة؟ الأمر بالغسل. من الأمر بالغسل يكون الأمر إرشادا إلى النجاسة. إذا سقط الأمر بالغسل هل هناك دليل على النجاسة؟ إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي. فنحن إنما اكتشفنا ماذا؟ النجاسة من الأمر بالغسل. والمفروض أن الأمر بالغسل قد سقط إما للانصراف وإما للسي. فإذا سقط المدلول المطابق وهو الأمر بالغسل سقط ماذا؟ المدلول وهو التنج النجاسة والانفعال. إن قلت وما أكثر ما تقول، كيف يكون السيرة مخصصة للعمومات؟ كيف تكون السيرة مخصصة للعمومات والحال أن التمسك بالسيرة متوقف على عدم الرد؟ فهلا كانت تدعم رادعة؟ إذن العمل بالسيرة متوقف على عدم الرد، وعدم الرد متوقف على عدم شمول العمومات، ومع فرض شمول العمومات قد ثبت الرد. فهذه العمومات التي دلت على الانفعال بمجرد ملاقات النجاسة تدل على أنه مطلقا سواء كان باطنا أو ظاهرا. ودعوى السيرة لا يصح، لأن السيرة متوقفة على الإمضاء، وهذه العمومات رادعة عن ماذا؟ عن هذه السيرة. واضح المطلب؟ واضح الإشكال؟ إذن مخصصية السيرة للعمومات متوقفة على عدم الرد، وعدم الرد متوقف على عدم شمول العمومات لمثل هذه المورد. فيكون كان الاستدلال دوري، يعني تقول بأن كانك تقول هكذا، تقول بأن السيرة مخصصة للعمومات، والحال أن مخصصية السيرة للعمومات متوقفة على عدم شمول العمومات، وإلا لو شملت العمومات لردعت عن السيرة. قلت في مقام الجواب هذا خلط، إذ نحن نتمسكنا بأي سيرة؟ المتشرع إلى السيرة العقلائية، والسيرة المتشرعية لا يحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى عدم الرد. إنما الذي يحتاج إلى عدم الرد أي سيرة؟ السيرة العقلائية كما نقح في علم الأصول. يحتاج نقرأ؟ هذا ما يتعلق بماذا؟ هذا ما يتعلق بالبواطن، انتهينا من البواطن. إذن لو سئلت الباطن هل ينجس أو لا ينجس؟ تقول لا دليل أصل على الانفعال، لأن أدلة الأمر بالغسل إما منصرفة أو لقيام السيرة. وكذلك نفس المطلب في الجسد الحيوان، فإنه ما دل على ماذا؟ ما دل على أنه الدم إذا أصاب محلا، أو إذا أصاب مثل هذه الرواية تقول دم أصاب الماء أو الثوب، خب ما يشمل جسد الحيوان، أو روايات يقصل كل ما أصابه ذلك الماء كما تقدم سابقا في البحث عن هذه الرواية، فإما أن نقول أنها منصرفة مثل ما ذكرنا سابقا، إما أن نقول بالانصراف، وإن لم تسلم الانصراف نقول أنه سيرة مخصصة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إذن المطلب أن هذا المطلب الآن يعني انتهينا من أربع قضايا أو من قضيتين، خلينا نقول قضية الأولى اللي أخذناها اليوم قضيتين. قضية الأولى بأنه لا دليل على نجاسة وانفعال باطن البواطن ولا جسد الحيوان. الشيء الثاني، بناء على أنها تنجس بالملاقات فإنها تطهر بزوال عين نجاسة. ذكرنا شواهد على المطالب، ذكرنا أربعة احتمالات. ساعة كم؟ في وقت. وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث. العام كم خدنا مطلبين؟ المطلب الثالث، تعرض الماتن في الكتاب إلى بعض الموارد التي تتعلق بمسألة الانفعال، فأشار إلى ثلاثة إلى أربع شقوق. التفت للشقوق الأربع. الشق الأول، إذا كان عندنا نجس وطاهر وكلاهما من البواطن، ولاقى الطاهر النجس في الباطن، فهل تسري النجاسة أو لا تسري؟ إذن يتكلم الماتن عن أربع صور لمسألة البحث، هل تسري النجاسة من النجس إلى الباطن أو لا تسري؟ لأنه لا يخلو عندك طاهر ونجس، ولا يخلو إما من جهة إما يكون باطن وإما يكون ظاهر، فكم صورة عندنا؟ أربعة أو ثلاث؟ لا، إما عندك لا يخلو، إما عندك شيئين طاهر ونجس، وعلى كل حال اثنين، وعلى كل حال إما يكون باطن وإما يكون ظاهر، يصير أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الطاهر والنجس كلاهما في الباطن. مثال شنه؟ نجس وطاهر كلاهما في الباطن، كما مثل المصنف بأنه في الرعاف، فإن الدم ينزل من الباطن ويلاقي باطن الأنف، فالنجس من الباطن لأنه من جسد مو عارضية، من الداخل نزلت من الرعاف، نزل دم من جسد الإنسان، فالنجس في الباطن وهو الدم، والطاهر وهو باطن الأنف أيضا ماذا؟ من الباطن. فإذا لاق الدم باطن الأنف فهل ينجس أو لا ينجس؟ ماذا تقولون؟ تقدم قبل قليل بأنه هناك تأمل في أن البواطن تنجس أصلا، فإنه إذا لاقى الدم الباطن فنشك في نجاسة البطن من جهة، من جهة الشك في أنه أصلا الباطن هل ينجس أو لا ينجس كما ذكرنا سابقا، فلا دليل على نجاسة بل فلا دليل على أن الباطن ينجس، هذا أولا. ثانيا لا دليل على أن الدم أصلا نجس في الباطن، هي الدم ما لم يخرج من الباطن لا دليل على نجاسته، إذ الدليل إنما إذ لا يوجد عندنا عموم يدل كل دم نجس، ما في عندنا أطلاق كل دم نجس، إنما الأدلة تصيدناها من هذا من موارد متعددة، وهذه الموارد التي تصيدنا منها ناظرة إلى أي دم؟ الدم في الخارج؟ في الخارج. إذن عندك إشكالين، الدم ما لم يخرج لا دليل على نجاسته، ولو سلمنا أنه نجس فإنه لا نسلم أن الباطن ينفعل بملاقاة النجاسة، فلا تسر النجاسة من النجس إلى ماذا؟ إلى الطاهر. هذا المطلب الأول، هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون النجس خارجا والظاهر باطني، أن يكون النجس من الخارج وأن يكون الطاهر باطن. شنهم؟ إذا أصاب باطن الفم أو باطن الأنف دم من الخارج، شخص عنده دم في عود حطه وين؟ حطه في أنفه، دخله في أنفه، فهذا الدم من الباطن لو من الداخل من الخارج طلع؟ من الخارج، فلا إشكال أن الدم نجس الآن لأنه من الخارج، لكن أصاب الباطن، فهنا هل هناك دليل على السراية أو لجد على السراية؟ ما ذكرنا سابقا أنه لا دليل عندنا واضح على أن البواطن تنفعل بملاقاة النجاسة، فالفرق بين الصورة والوثاء أن الصورة ما في نجاسة، صورة في نجاسة لكن لا دليل عندنا على أن الباطن ينجس ماذا ينجس ماذا ينجس بملاقاة النجس. ما في إطلاقات، ما في، قلنا لا، قلنا إما أنها منصرفة أو مخصصة، قبل قليل شرحناها، قلنا بأن ما دل على ماذا ما دل على ذلك إما أنها مخصصة وإما أن تكون منصرفة، إذا كانت منصرفة أو مخصصة على كل حال لا يشمل دليل فاغسل، إذا ما يشمل دليل فاغسل سقط المدلول المطابقي فيسقط المدلول الالتزامي. الصورة الثالثة يا أنتم اللي تعبتم، أن تكون النجاسة باطنة، النجاسة هي الباطنة والملاقي هو الخارجي، مثل شنو؟ كيف تكون النجاسة باطنة لكن الملاقي من الأمور الخارجية مو من الباطن؟ هذا خفي، مثل المصنف لذلك بالسن الصناعي، مثال لطيف، لو شخص زرع له سنا صناعيا فإن هذا السن الصناعي جزء خارجي لو جزء داخلي، جزء من الظاهر جزء خارجي، واضح؟ خب فلو لاقى الدم الذي ماذا الذي خرج من الفم لاقى هذا السن، فالدم داخلي نجاسة داخلية ولكنه قد لاقى ماذا؟ قد لاقى الطاهر الخارجي، فهل يندس أو لا ينجس؟ نقول هذا مبني على أن الدم ما لم يخرج هل هو نجس أو ليس؟ إن قلنا أنه نجس والظاهر أنه نحكم بالنجاسة، إن قلنا بأنه أصلا لا دليل على نجاسة الدم ما لم يخرج فإنه حتى لو لاقى الشيء فإن الطاهر قد لاقى الطاهر فلا ينجوز. بل لأنهم الأجزاء الداخلية الأصلية يقولون المراد من الظاهر هنا ما لم يكن من الأجزاء الأصلية للبدن، فهذا الفم يتحرك خصوصا دلين اللي حطونهم هاي أسنان شفتهم أول شيء خفتنا
بس المزروع
لا المزروع على قسمين هما في الصال، المزروع ثلاثة يكون طيب زراعة طبيعية تكون زراعة صناعية ثلاثة فقط
مزروع صناعي،
بل ثلاثة المزروع يقولون بأنه هم عندهم كلام يعني في عندهم خلاف في هالمسألة أن المزروع هل يلحق بالظاهر أو يلحق بالباطن، ذهب جمعنا إلى أنه يلحق بالباطن في هناك جمع، وبعضهم قال باختلاف الزراعة أنه هل العصار أو تركيب وكذا. أنا إحنا بغض النظر أفرض شيء عن باب المثال سنن ولو هاي مثلا هاي اللي يحطونها هني على الأسنان، هاي واضحة مواضع، هاي شيء هاي يحطها، شيء لا يحطها، هاي أجزاء خارجية. لا لا هذه اول شيء بواطن تحت الحلق، هذه قطعا انه لا تؤدي الى الانفعال بالنجاسه حتى لو كانت من اجزاء الظهر، بل قطعا هذه حتى لو بنينا، على انه هناك فرق بعض بين السن وبين الكلى والمعده وما شاكل ذلك. على الكلى مو مصنوعه، الكلى موجوده مالت نقلت من مكان الى مكان، السن صناعي ما يزال السن الصناعي هاي مصنوع، فرق هذا مصنوع. الصورة الأولى، الصورة الأخيرة شيخنا، الصورة الأولى الأخيرة إذا كان الطاهر خارجي والنجس خارجي، هذا ايش تبي تبحث؟ لكن الملاقات صارت في الباطن، واضح مطلق؟ فالنجس خارجي والطاهر خارجي، لكن صارت ملاقات في الباطن. شو صار في الباطن؟ شخص عنده إصبع نجس وعنده إصبع طاهر، فأدخل الإصبعين وحققت الملاقاة في باطن فمه. خب واضح؟ فيقول أنا حطيت، يعني درسنا في الفقه أنه البواطن ما تنجس، فقال بحطها الباطن بل في الباطن لقد، أو أدخلها في مكان ثاني فصارت ملاقاة بالباطن. ففي هذه الحالة ماذا تحكمون؟ نقول في النتيجة وش اللي اختلف؟ اختلف الوعاء، وعاء الملاقات، وعاء الملاقات أن يكون الخارج ستكون الباطن، مجرد اختلاف وعاء الملاقات هل يغير المطلب؟ المفروض أن النجس من الشموم الباطن، النجس من الظاهر والطاهر أيضا من الظاهر، غايته أنه وعاء الملاقات تغير، مجرد تغير وعاء الملاقات يؤثر على المطلب أو لا يؤثر على المطلب؟ لا يؤثر على المطلب. ففي مثل هذه الموارد أيضا نحكم من نجاسة لعدم قصور الأدلة على الشمول لمثل ذلك. هذا تمام الكلام في مطهرية زوال عين النجاسة. تمام شوت وقت الأربع العشر بلي الغيبة تأتي الغيبة يعني ما تشوفوني. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.